أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الباب الثالث من أبواب مباحث الألفاظ، بعد أن تم الكلام في الباب الأول في المشتق والباب الثاني في الأوامر، المصنف يتعرض إلى الباب الثالث في النوال. هذا الباب الذي يذكره المصنف هو في كثير من أبحاثه، هذا باب النواهي في كثير من أبحاثه يرتبط بما تقدم في الباب الثاني في الأوامر. فالمصنف لم يذكر مزيد أبحاث في هذا الباب اعتمادا على ما تقدم في باب الأوامر، فكل أو أغلب الأبحاث اللي ذكرت في الأوامر أو اللي تذكر في النواهي هي مذكورة في الأوامر. أغلب الأبحاث اللي تذكر في هذا الباب تذكر في باب الأوامر، فالمصنف ما ذكر أبحاث كثيرة في هذا الباب. المصنف يذكر في هذا الباب مسائل خمسة أو أبحاث خمسة. البحث الأول، المسألة الأولى في مادة النهي، ما هو المراد من مادة النهي؟ على غرار ما تقدم في بحث الأوامر نقول أن المراد من مادة النهي كل ما استفيد وكل ما دل على الزجر كما يأتي من مادة النون والهاء والياء، كل ما يشتق من هذا الجذر مما يدل على معنى النهي الآتي. فتقول مثلا نهيتك، أنهاك، أنا ناهيك، أنت منهي، كل هاي المشتقات كل هاي الألفاظ هي دالة على النهي، مأخوذة من هذه المادة كما ورد في الرواية المعروفة المشهورة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كما في كتاب البيع، نهى النبي عن بيع الغرر، فمادة النهي استعملت بنفسها. النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث لم يقل اتركوا الغرر أو لا تتعاملوا بالغرر، قال أو قال الإمام عليه السلام نهى النبي، فاستعمل نفس مادة النهي، فتدخل هاي الرواية في ضمن بحثنا هذا. ما هو المراد من النهي؟ شنو تعريف النهي؟ النهي لغة هو الزجر والمنع. فتقول مثلا نهى زيد عمرا يعني زجره، نهاه عن الفعل الكذائي، نهى زيد عمرا عن الفعل يعني زجره عنه ومنعه منه. فالمراد من النهي بحسب اللغة هو المنع والزجر، أما بحسب الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون ومنهم صاحب الفصول المشهور عرفه بأنه عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. المشهور عرف النهي بأنه طلب العالي من الداني ترك الفعل، فأولا مأخوذ في النهي كون الناهي عالي وكون المنهي داني، فطلب العالي من الداني. ثانيا المطلوب في النهي هو الترك، ترك الفعل، على أن حقيقة النهي هي الطلب، لكنه طلب مقصود مو طلب مطلق مثل طلب الصلاة، طلب الشرب، طلب الأكل، طلب القيام، لا، طلب مقصود، الطلب المتعلق بالترك. فحقيقة النهي هو طلب إلا أنه طلب مقصود، طلب الترك الصادر من العالي إلى الداني، هذا الطلب الصادر من العالي إلى الداني إذا تعلق بالترك سمي هذا الطلب نهي. هذا تعريف المشهور ومنهم صاحب الفصول. المصنف عدل عن هذا التعريف، لم يذكر هذا التعريف، ذكر أمرا آخر، قال أن المراد من النهي هو زجر العالي للداني عن الفعل، فأخذ كون الناهي عاليا وكون المنهي ساكلا، هذا نفس اللي أخذ المشهور. لكن الفارق بين تعريف المصنف وتعريف غيره هو أن الغير قال بأن النهي حقيقته الطلب، إلا أنه هو طلب مخصوص. المصنف لا يرتضي ذلك، يقول أن حقيقة الطلب، حقيقة النهي ليست طلبا، حقيقة النهي هو الزجر والمنع بأي مادة تعلق، تعلق بالترك أو تعلق بالفعل. الزجر النهي هو حقيقته الزجر والمنع والإبعاد والتنفير عن المتعلق، أي متعلق كان. فالمراد من النهي مو طلب مقصود. نعم الطلب المقصود هذا الطلب يكون لازما للمعنى الحقيقي للنهي. إذن المشهور قال أن النهي هو طلب الترك، المصنف قال النهي هو الزجر عن الفعل. الزجر عن الفعل في الحقيقة يلازمه، يلزم منه طلب ترك ذلك الفعل، فطلب الترك موجود في النهي لكنه لازم، وليس أن حقيقة النهي هي طلب الترك. طلب الترك لازم للزجر. فمثلا إذا قال المولى لا تغتب، لا تغتب هذا نهي، لأن حقيقة الزجر والإبعاد والمنع من الغيبة. نعم طلب ترك الغيبة هذا يكون لازما للنهي، فإذا قال لا تغتب زجره عن الغيبة يلزم منه أنه يطلب منه ترك الغيبة، فطلب الترك هذا معنى لازم، مو نفس المعنى، مو هو المعنى الحقيقي اللي يراد من النهي بالمطابقة. المراد من النهي بالدلالة المطابقية هو الزجر والمنع، يلزم منه طلب ترك ذلك الممنوع والمزجور عنه. هذا عدول المصنف. السر في عدوله، السر في عدوله، لعل السر في عدوله هو أن بحسب المعنى اللغوي والعرفي كما تقدم حينما ذكرنا المعنى اللغوي، المراد من النهي لغة وعرفا هو النهي، هو العفو، هو الزجر والمنع. فإحنا حتى نعرف النهي بتعريف دقيق كما يراد في العرف واللغة، لابد أن نقول أن حقيقة النهي هو الزجر والمنع. نعم يلزم منه لازم آخر وهو طلب الترك، ذات شيء آخر، لكن لا يقال أن حقيقة النهي هو طلب الترك. إذن المصنف عدل عن هذا التعريف لأجل هذه النقطة، وسيأتي مزيد إيضاح لحقيقة النهي في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة تتحدث عن ما هو المطلوب في النهي، ما هو المراد في النهي. العبد حتى يمتثل لنهي المولى ما هو المطلوب منه، ما هو المطلوب في امتثاله لذلك النهي. راح تجي هاي النقطة المسألة الرابعة، راح ربما توضح المراد من النهي بشكل أوضح. ثم تقدم بحث في الأوامر، هذا البحث يجري بعينه ها هنا، وهو أنه إذا ورد نهي في الشريعة المقدسة، إذا جاءنا في الشريعة في الأدلة الشرعية، كيف نفتح أحمد ولا زحمة، خلوا البعض نفسه. إذا ورد نهي في الشريعة في الأدلة إجانا نهي، على أي شيء يحمل هذا النهي؟ هل يحمل على الحرمة أم يحمل على الكراهة أم يحمل على شيء آخر؟ تقدم هذا البحث بعينه في الأوامر، وأنه إذا ورد أمر شرعي في الأدلة على أي شيء يحمل؟ هل يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب أم يحمل على الأعم منهما؟ هناك ذكرنا أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، هنا أيضا نذكر نقول أن مادة النهي ظاهرة في الحرمة، حينما تأتي مادة الأمر مجردة عن كل قرينة هذا المادة تدل على التحريم، فتكون ظاهرة في التحريم. والسبب في ذلك ليس هو الوضع كما قد يقال بأن مادة النهي موضوعة للحرمة، ولا هو الإطلاق ولا هو شيء آخر. الدال على التحريم في مادة الأمر ما في مادة النهي ما تقدم في مادة الأمر، وهو حكم العقل. العقل إذا سمع المولى ينهى بمادة النهي فقال المولى أنهاك عن فعل كذا، العقل يحكم، العقل يستقل يقول لما كان هذا المولى واجب الطاعة قضاء لحق العبودية والمولوية، ولما لم ينصب قرينه على جواز الفعل هذا يعني أنه أمر أو نهى عن ذلك الفعل على نحو التحريم، هذا لا يجوز تركه، يجب هذا لا يجوز فعله ويجب تركه في مادة النهي. العقل يحكم، العقل يستقل ويحكم بأن النهي دال على التحريم. هناك فرق بين مادة النهي ومادة الأمر، كل منهما تدلان على الإلزام، مادة الأمر تدل على الإلزام ومادة النهي تدل على الإلزام، يشتركان في الإلزام، فالتحريم حقيقته هو الإلزام، كذلك الوجوب حقيقته الإلزام، غايته أن الوجوب إلزام بالفعل، التحريم إلزام بالترك. نقطة فرق بين الأمر وبين النهي، الأمر إلزام بالفعل، الترك إلزام بالنهي إلزام بالترك. هذا خلاصة ما يذكر المصنف في المسألة الأولى. قال مادة النهي، والمقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر. كنا هناك من بحثنا مادة الأمر قلنا المراد منها نفس كلمة الأمر، الآن أيضا نقول المراد منها كلمة النهي، وهي عبارة شنو النهي؟ وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو فقل على الأصح هذا العدود، أولا قال المراد من النهي هو الطلب، طلب الترك، بعد ذلك يقول لا على الأصح قل أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، فإذا حقيقة النهي مو طلب الترك كما قيل، لا الصحيح أن حقيقة النهي هي الزجر والردع، ولازم ذلك لازم الزجر ولازم الردع هو طلب الترك، إذا يقول لا تغتاب ينهى عن الغيبة يلزم من هذا النهي طلب أمر وهو أن اترك الغيبة، هاي اترك الغيبة هذا أمر فعل أمر، لكن هذا الفعل هذا فعل الأمر مو هو حقيقة النهي، إنما هو لازم للمدلول الوضعي المطابقي لمادة النهي. قال ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم، حينما يجي واحد يقول المراد من النهي طلب الترك نقول له أنت فسرت النهي اللي حقيقة الزجر فسرته بلازمه وهو طلب الترك، طلب الترك هذا لازم للنهي مو هو عين النهي وحقيقة النهي. قال فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه، يقصد في النقطة الرابعة أو المسألة الرابعة، وهي مادة النهي كلمة النهي، وهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلان، شلون هناك كانت مادة الأمر تدل على الوجوب بحكم العقل، هنا مادة النهي تدل على الحرمة أيضا بحكم العقل، وهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، ليست هي موضوعة مادة النهي للإلزام، وإنما الفرق بينهما بين مادة الأمر ومادة النهي أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، والمقصود في النهي الإلزام بالترك، يشتركان في الإلزام لكن متعلق الإلزام يختلف، سارة يكون هو الفعل وأخرى يكون هو الترك، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة المادة لكن بحكم العقل، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. المسألة الثانية اللي يذكرها المصنف في المقام هي صيغة النهي كما فعل هناك، ذكر أولا مادة الأمر ثم صيغة الأمر، الآن يذكر مادة الأمر فرغ منها، الآن يذكر الصيغة، شنو المراد من الصيغة؟ المراد من الصيغة كل صيغة تدل على الزجر، كل هيئة تدل على الزجر، مثل لا تفعل، إياك أن تفعل، أحذرك من فعل كذا، كل هاي الصيغ هي دالة على النهي، لا تفعل، هاي صيغة دالة على النهي، وهذا واضح، لا تفعل هذا صيغة دالة على النهي، هذا ما بيه مزيد الكلام. الكلام هو في ما هو المراد من الفعل في قولنا لا تفعل. شنو المراد من لا تفعل؟ هل هو خصوص الأفعال الوجودية فتقول لا تفعل مثل لا تشرب لا تغتسل وأي فعل آخر وجودي، أم أن المراد مطلق الأفعال الوجودية والعدمية؟ المصنف يقول المراد من الفعل في صيغة لا تفعل مطلق الأفعال، يعني الفعل بمعناه اللغوي. شنو الفعل بمعناه اللغوي؟ يعني الحدث. الفعل لغة هو الحدث، سواء كان هذا الحدث أمرا وجوديا أو أمرا عدميا كالترك مثلا، الترك أمر عدمي. فالفعل المراد في صيغة لا تفعل تارة يكون وجودي وأخرى يكون عدمي، سواء كان وجوديا أو عدميا هاي الصيغة نقول عنها صيغة نهي، وهي دالة على النهي، دالة على الزجر، ولا يقال أنها أمر إذا تعلقت بالأمر العدمي. الأمر النحو الأول مثل لا تغتسل ولا تشرب الخمر، في هاي الأمثلة الفعل كان أمر وجودي وهو الشرب وهو الغيبة، هذه من الأفعال الوجودية تعلقت فيها الصيغة، صيغة النهي. وأخرى يكون الصيغة متعلقة بأمر عدمي مثل الترك، فتقول مثلا لا تترك الصلاة، هاي لا تترك الصلاة في حقيقته زجر وردع عن الترك، فهي في الحقيقة نهي، هاي لا تترك الصلاة، وإن كان يلزم منها طلب الصلاة، لا تترك الصلاة يعني صلي، لكن هذا صلي أمر لازم، أما مدلول المطابق حقيقته المدلول الوضعي له هو الزجر عن الترك. فيقول المصنف أن صيغة لا تفعل لا فرق فيها، سواء كان الفعل أمر وجودي أو أمر عدمي، في كل منهما يقال له أنه نهي، فلا يقال أن صيغة لا تترك الصلاة هي في الحقيقة طلب أمر، لا، هي تبقى نهي، لكن هذا النهي يلزم منه طلب الصلاة. لا تترك الصلاة في حقيقته نهي، لكن يلزم منه الطلب، كما أن الأمر كذلك. الأمر كذلك، الأمر له نحوان، تارة تقول صلي، فصيغة افعل تعلقت بالفعل الوجودي اللي هو نفس الصلاة، وتارة تقول اترك الغيبة، اترك الغيبة هذا أيضا أمر لا يقال أنه نهي عن الغيبة، لا، يلزم منه النهي عن الغيبة. فكما أن الأمر تارة يتعلق بالأمر الوجودي كالصلاة، وأخرى يتعلق بالأمر العدمي كالترك، كذلك النهي تارة يتعلق صيغة النهي بالفعل الوجودي، تارة يتعلق بالفعل العدمي. المائز بينهما، المائز بينهما مع أن المؤدى واحد، إذا قلت مثلا لا تترك الصلاة هذا نهي يلزم منه طلب الصلاة، المؤدى واحد، سواء قلت لا تترك الصلاة أو قلت صلي، هو في الحقيقة المراد منه إيجاد الصلاة في الخارج وتحقق الصلاة في الخارج، مع أن المؤدى واحد، لكن نحن نحكم على الأول بأنه نهي والثاني بأنه أمر، ليس ذلك إلا لأجل هذا، وهو المفهوم بالدلالة المطابقية في مادة الأمر أو في صيغة الأمر في صيغة افعل، المطلوب هو البعث، المفهوم هو البعث، بخلاف المطلوب بالدلالة المطابقية، المفهوم بالدلالة المطابقية حقيقة في النهي هو الزجر. فإن دل الكلام بالدلالة المطابقية على الزجر سمي نهيا بقطع النظر عن المتعلق، سواء كان أمرا وجوديا أو عدميا، وإن دل الكلام بالدلالة المطابقية على البعث يكون ذلك الكلام أمرا بقطع النظر عن المتعلق وجوديا كان أو عدميا. هذا ما يذكر المصنف في هاي المسألة. قال صيغة النهي المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، هذا أيضا بنحو مسامحة. الصيغة لا تدل على طلب الترك، الصيغة تدل على شنو؟ تدل على الزجر، على الردع. أيضا عدل عنا قال أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل، إيه نقول له هذا صحيح هذا نهي، أما الأولى كانت شنو؟ كانت أمر. أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل ورد وردعه عنه، كصيغة لا تفعل وصيغة إياك أن تفعل ونحو ذلك، مثل أحذرك من أن تفعل. والمقصود بالفعل شن المراد من الفعل؟ لا تفعل هذا الزجر عن الفعل، الزجر عن الفعل شن المراد من الفعل؟ يقول أعم من الوجود والعدم. يقول والمقصود بالفعل الحدث، يعني الفعل بمعناه اللغوي، والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، حتى إذا كان أمر عدمي فيدخل فيه على هذا، على هذا التفسير نحو قولهم لا تترك الصلاة. لا تترك الصلاة هذا نهي لأنه زجر عن الترك، ردع عن الترك، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم شلون بالأمر نقول اترك الصلاة أو اترك شرب الخمر نقول هذا عنا أمر، وإن كان روحه ترجع إلى الزجر، لكن المدلول المطابق إلى البعث نحو الترك هذا كما نسمي أمر نسمي ما سبقه نسمي نهي. كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، لكن إحنا من حاكم المؤدى؟ حاكم المدلول المطابق. إذا كان المدلول المطابق بعث نقول عنا أمر، إذا كان المدلول المطابق زجر نقول عنا نهي. يقول والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك، المدلول المطابق الزجر، هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل. إيه لازمه حينما تقول لا تترك الصلاة لازمه طلب الصلاة، الإلزام بالصلاة، لكن هذا أمر لازم مو هو المدلول المطابق. وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الأمر بالترك، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه على النهي بالدلالة الالتزامية. هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث في ظهور صيغة النهي في التحريم، فقط هذا أنبه عليه قبل أن ندخل بالصيغة بظهور الصيغة. لاحظوا عبارته والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقوله لا تترك، لا تترك هو الزجر والنهي، هاي راح نرجع لها، هذا الفصل راح نرجع لها هاي العبارة. الفصل الثالث يتحدث عن ظهور الصيغة في التحريم كما كنا نتحدث في الأوامر في ظهور الصيغة في الوجوب. نقول استعملت الصيغة، صيغة لا تفعل، استعملت في أكثر من معنى. أول معانيها استعملت في التحريم كما في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هاي لا تسرفوا استعملت في التحريم، كما أنها تستعمل في الكراهة، صيغة لا تفعل تستعمل في الكراهة كما في قولك مثلا لا تصلي في الحمام، أي لا تصلي في الحمام لا تدل، لا تفعل لا تصلي لا تدل على التحريم بل تدل على الكراهة. كما أنها تستعمل في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا لا يمكن أن يقال أن المراد منها التحريم أو الكراهة بل يراد منها الدعاء. وهكذا تستعمل في معاني أخرى كالتأديب مثلا كما في قولك، كما في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، الغرض من هذا الكلام تأديب المخاطب. وهكذا لها معاني أخرى. فنقول إذا كانت الصيغة مستعملة في أكثر من معنى، ونحن نعلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، في بعض هذه الاستعمالات قد يكون بعضها حقيقي قد يكون بعضها مجازي، فنسأل ما هو المعنى الحقيقي الذي وضعت له الصيغة، بحيث إذا تجردت الصيغة عن القرائن حمل المعنى على ذلك المعنى الحقيقي الوضعي، وإذا أريد استعمالها في غير هذا المعنى لابد من قرينة. ما هو المدلول الوضعي الذي وضعت له الصيغة؟ هل هو التحريم أم أنه الكراهة أم التأديب أم الدعاء أم أنه شيء آخر غير هذه الأمور؟ اختلف في هذه المسألة كما اختلف في مسألة دلالة الصيغة على الوجوب. بعض قال بأنها موضوعة للتحريم، صيغة لا تفعل موضوعة للتحريم. بعض آخر قال بأنها موضوعة للتحريم والكراهة على نحو الاشتراك اللفظي. المصنف يقول لا هذا ولا ذاك ولا غيرها من الأقوال، أصلا ولا داعي إلى التعرض إلى بقية الأقوال. لماذا؟ لأنه كما تقدم في صيغة الأمر، صيغة لا تفعل، هاي صيغة لا تفعل من المعاني الحرفية، ليست هي معنى الإثمي حتى تدل على التحريم الذي هو معنى الإثمي، أو تدل على الكراهة قصد توضع للكراهة، ليست هي معنى إثمي حتى توضع للتحريم الذي هو معنى إثمي، أو للكراهة أو للأعم منهما. فإن كل هذه المعاني هي معاني إثمية، التأديب، الدعاء، الزجر، كل هذه حتى الزجر، حتى نفس الزجر والردع هو من المعاني الإثمية. فلا يمكن أن توضع الصيغة لأحد هذه المعاني ومنها الزجر والردع والتحريم، بل هي معنى حرفي المدلول الوضعي لها لابد أن يكون معنى حرفي نسبة. فهي في الحقيقة صيغة لا تفعل موضوعة للنسبة، يعبر عنها النسبة الزجرية، كما كانت مادة أو صيغة الأمر موضوعة للنسبة البعثية، صيغة النهي موضوعة للنسبة الزجرية المتعلقة لأطراف ثلاثة: الناهي والمنهي عن الفعل والمنهي المخاطب. هاي عناصر ثلاثة، أطراف ثلاثة لنسبة زجرية صيغة لا تفعل تدل على هذه النسبة. إذن صيغة لا تفعل تدل على هذه النسبة، ولا يمكن لها أن تدل على أي معنى من المعاني المتقدمة. من هنا المصنف في قوله والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي، هذا بنحو مسامحة. لا تترك لا يدل على الزجر، لا يدل على الترك الردع. لماذا؟ لأن لا تترك هذا معنى أو هذا معنى حرفي، أو قل هو حرف لا بد أن يوضع لمعنى حرفي ولا يمكن أن يوضع لمعنى اسمي، حتى مفهوم الزجر والردع. ولعل المصنف تسامح في هذه العبارة اعتمادا على ما سيأتي في هذا الفصل، راح يبين في هذا الفصل كما احنا بينا ان النسبة ان الصيغة موضوعة للمعنى الحرفي وليست بموضوعة للمعنى الاسمي، فلأجل ذلك ساغ له ان يتسامح اعتمادا على ما سيأتي. السؤال اللي يطرح هنا انه إذا كانت الصيغة موضوعة للنسبة الزجرية، فكيف يستفاد الحرمة أو يستفاد الكراهة؟ نقول ما قلنا سابقا من أن العقل إذا تجردت الصيغة لا تترك، إذا تجردت عن كل قرينة العقل يستقل بالدلالة على التحريم ووجوب الطاعة. إذا قال المولى لا تترك، فبملاحظة أن هذا المتكلم تجب طاعته قضاء لحق المولوية والعبودية، مع أنه لم يرخص في الفعل، نفهم من هذه الصيغة زائدا التجرد عن الترخيص بالفعل نفهم التحريم، فالتحريم الدال عليه هو العقل، كما أن العقل كان يدل على الوجوب في صيغة افعل. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال ظهور الصيغة في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه. ليه؟ ما موضوع لمفهوم التحريم، لأن مفهوم التحريم مفهوم إثني وهي نسبة، لابد من أن توضع لمفهوم الصيغة، لابد أن توضع لمفهوم حرف وحقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقد، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب، أصلا لا موضوعة ولا مستعملة لما قلنا سابقا. وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي المتكلم والمنهي عنه ذلك الفعل والمنهي المخاطب. فإذا صدرت هذه الصيغة ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، هذا أولا، صدرت من المولى ممن يجب طاعته، ممن يجب الائتمار بأمره والانزجار بزجره، هذا أولا، ولم ينصب قرينه، هذا ثانيا، صدرت من المولى واجب الطاعة ولم يقترن هذا الصدور بقرينة دالة على جواز الفعل ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعته شنو؟ عدم جواز الفعل. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ولم ينصب قرينة، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى ومقتضى حرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية، كان مقتضى وجوب طاعته شنو؟ عدم جواز، هاي عدم جواز خبر كامل، كان مقتضى طاعته عدم جواز الفعل، يعني الحرمة، عدم جواز الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. إذا عندكم عدم جواز ترك، هاي ترك زائد، أكو في بعض النسخ عدم جواز ترك الفعل، هاي ترك زائدة، كان مقتضى ذلك هو عدم جواز الفعل. بس أنا يمكن بنسختي عندي موجودة، إيه هذا إذا موجودة ترك فهي زائد، كان مقتضى ذلك عدم جواز الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل، قلنا العقل يحكم بأن هذا يجب امتثاله، يجب الانزجار عنه فهو حرام، نفس هذا النهي يكون مصداقا، نفس صدور النهي يكون مصداقا لحكم العقل، فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم، النهي يكون مصداق للتحريم، لا أن الصيغة تدل بنفسها على التحريم، مثل ما نقول هذا بالأمر، صيغة افعل بنفسها لا تدل على الوجوب، صيغة افعل ليست بموضوع على الوجوب، نعم صيغة افعل تكون من مصادق الوجوب بحكم العقل لأنها دالة على النسبة البعثية كما تقدم، لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، الصيغة لا يمكن أن تدل على التحريم الذي هو مفهوم اسمي، نعم نفس النهي يكون مصداقا للتحريم، فيقال هذا النهي تحريم، هذا النهي تأديب، هذا النهي دعاء، وهكذا. قال لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، والكلام هناك الكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. نرجع إلى هذا السؤال، عندنا وقت هواية، هذا السؤال اللي طرحناه سابق، طرحه بعض الإخوان سابقا، اللي يرتبط كان في الواجب التخييري والواجب التعيين. أذكركم بالسؤال، المصنف مثل للتخيير بين الأقل والأكثر بالتخير بين السجدة الواحدة والسجدات الثلاث. هذا يعني أن التخير بين الأقل والأكثر هو تخير شرعي، مما يعني عدم وجود الجامع بين السجدة الواحدة والسجدات الثلاث. ليش؟ هو المصنف قال إذا أكو جامع هذا التخير نسميه تخير عقلي، إذا ماكو جامع هذا التخير نسميه تخير شرعي. إذا ماكو جامع، فمثل هذا المثال للتخير الشرعي، مع أنه يمكن أن يقال أن هناك جامع بين السجدة الواحدة والسجدات الثلاث، هذا الجامع هو مطلق السجدة. هذا كان السؤال، أكو جواب عنه؟ إيه سيدنا الصبي؟ لا قول السجدة، تمام الله، قول السجدة سهلة هاي. لا قول السجدة، ليش تقول مطلق؟ أنا أقول مطلق يعني حتى غرضي أبين يعني. ما هو نفهم؟ أي تسبيح العام، تسبيح. تسبيح. زين. شنو الجواب؟ إذا كان الجامع هو السجدة فلا فرق بين السجدة والتسبيحة، إذا كان الجامع هو التسبيحة فلا فرق بين التسبيحة، تتحقق طبيعة التسبيحة في ضمن الواحد، في ضمن الاثنين، في ضمن الثلاثة وهكذا، فهي كلها راح تصير أفراد عرضية داخلة تحت طبيعة واحدة. من أنا أقول تصدق، المطلوب منك طبيعة التصدق، أنت هذا التصدق ممكن أن توجد في ضمن الألف، تتصدق بألف في ضمن الألفين، في ضمن الثلاثة، كلها يصير أفراد عرضية لطبيعة واحدة. يعني الأقل بشرط عدم الزيادة، والأكثر هو التسبيحة بشرط الزيادة، فيصير بشرط لا ولا بشرط، ولا يمكن أن يستمع بشرط الأولى بشرط لا والثانية بشرط شيء. زين. زين، واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب واضح؟ شنو اكو يرد عليه شيء؟ تام هذا الجواب؟ لا. حتى شيء يصير، حتى يصير تخير شرعي، فهو احنا نريد ندفع هذا. شيخنا، وشنو السؤال؟ السؤال أنه المصنف ذكر على أنه تخير شرعي. تخير شرعي يعني شنو؟ يعني ماكو جامع، في حين إحنا نشوف أكو جامع. فاللي يريد يدافع عن المصنف شو يسوي حتى نعرف شو نسوي؟ اللي يريد يدافع عن المصنف ويقول ترى مثال المصنف صحيح، شو يريد يسوي؟ شو يقول؟ يقول هذا ليس بجامع. فالشيخ يريد يقول ليس بجامع، الشيخ يقول هذا مو جامع أصلاً، لأن هن اختلفن، هذا بشرط شيء، هذا بشرط لا. لا خلينا ويا الجواب الشيخ، بتجاوب جواب ثاني؟ لا خلينا ويا الجواب الشيخ، شنو الجواب الشيخ؟ صحيح مو صحيح؟ لا ليش ما فهمت؟ هذا اللي ذكرناه في الدرس، أن الأقل هو تسبيحة بشرط لا من جهة الزيادة، والأكثر هو تسبيحة بشرط شيء وهو زيادة، وفرق بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، ما يستمع أصلا. كل تخيير بين متباينين هو مو شرعي، تخيير بين الإطعام وبين الكفارة وبين العتق هذا مو شرعي.
يعني تخيير بين الأقل والأكثر،
أي
مو تخيير بين الأقل.
إحنا شيخنا إحنا إشكالنا على المصنف، نقول له أصلاً هذا مو تخيير شرعي، لا تجيب لي تباينين وأقل وأكثر، أصلاً مو شرعي، لأن أكو جامع. الشيخ يريد يجاوب يقول لا، يقول ماكو جامع بدليل أن هذا بشرط شيء هذا بشرط لا. الشيخ أحمد جواب صحيح. هو كلامنا بالحقيقة الشيخ
مو فقط يعني
أنه نتكلم عن تفسير الشيخ. إيه ندري هذا واضح. فشنو
كلام الشيخ؟
الجواب هو جواب جواب. شلون؟ لا هذا الجواب مو صحيح، ذكرته سابقا أنتوا هذا الجواب. إيه هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه أنت أقصى ما سويته أيها المجيب سويت قلت هذا يختلف عن هذا، ثم ماذا؟ وإذا اختلفت ايش راح يصير؟ كلش ايش راح يصير؟ نتنزل عن كلام شيخ لواء، هذا راح يصير نوع وهذا راح يصير نوع. المصنف هو هم قال حتى التخيير بين أنواع الجنس الواحد هم تخيير شنو؟ هم عقل. ومثل بمثال شنو؟ بمثال القلم. شوفوا عبارته، قال والتخير يسمى، خلي أنا أقرأكم إياها عفو العبارة، والتخير يسمى حينئذ عقليا. مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، الجامع بين أنواع الأقلام من قلم حبر وقلم رصاص وإلى آخره. فحتى إذا أنت تنزلنا وياك وقلت هذا ما هي بشرط شيء وهاي ما هي بشرط لا، فأقصى ما يمكن حتى إذا ما ناقشنا، أكو مناقشة، حتى إذا ما ناقشنا وسلمنا نقول هذا نوع وهذا نوع، والجامع بين النوعين المختلفين اللي هو الجنس إذا كان أكو جامع، هذا نسميه تخيير عقلي ومثلا بمثال القلب. فهذا الجواب من صحيح.
مثلا
شرط
لا اللي هو شرط على المليار تفلحة واحد، لا نحن على الاستحضار لأنه قرض الواحد شرط لا
لا شيخنا مو احنا ويا من قاعد نحكي. اللي يجي يقول ان التسبيحة والتسبيحات الثلاثة مو من باب التخير كما في المصنف، يقول مو من باب التخير بل هي من باب الواجب والمستحب، هذا ما عندنا ويا كلام. هو اللي قدام يقول هذا مو تخير، فشنو نسكل عليه نقول له هذا التخير عقلي مو شرعي؟ هو قاعد يقول مو تخير اصلا. فالكلام مو يا المصنف، لا تنسوا الكلام مو يا المصنف، الكلام هو هذا عدم التسليم في هذا الجواب. اولا هذا اللي ذكره المصنف، هذا الجواب او هذا التفرقه بين الواحد او الثلاثه هذا اللي ذكره المصنف، مع ان احنا اشكالنا مو يا المصنف، المصنف لا يرد عليه الاشكال. ليه؟ لان المصنف قاعد يقول هذا مو تخير، هذا الاولى واجبه والثالثه مستحبه، مو تخير بين واجبين. كلامنا ويا هذا اللي حكى كلامه على نحو القيل، اللي قال كما قيل، هذا اللي نقل المصنف كما قيل، نحن قاعد نناقش نقول لا هذا مو تخير شرعي، هذا تخير عقلي. هذا الجواب. اذا ماكو جواب ثاني حتى اكمل انا، اكو جواب ثاني بعد يخطر بالذهن شيخ وسام؟ يختمر يعني صار الاسبوع.
بناء على انه
الحين
كان التخيير العقلي والشرعي يجوز الجامع وعدم الجامع. اذا كان موجود جامع من الان صار عقل، لم يكن هناك جار منصوب عليه في نفس النص
الأول. لا ما قال شو ما قال
يعني ممكن
لا 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 هم ما يقولون شيء مو بس عبارة المصنف. الجواب الثاني قد يقال شوفوا هذا الجواب قد يقال أن المائز بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي هو اللي ذكرناه سابقا أول ما دخلنا بالبحث. إحنا أنا هذا ذكرت البحث تحت عنوان النقطة الرابعة في أول بداية درس الأحد الماضي، قلنا النقطة الرابعة في هذا الفصل في بيان تقسيم التخيير إلى العقلي والشرعي. هيك ابتدينا، قلت التخيير مطلقا هو جعل المكلف في سعة، هيك قلنا إذا تذكرون التخيير مطلقا بقطع النظر عن التخيير العقلي والشرعي، التخيير مطلقا هو جعل المكلف في سعة. ثم هذا التخيير إذا نص عليه الشارع فهو تخيير شرعي، إذا اكتفى العقل لوحده إذا أمكنه أن يلتفت إلى التخيير فنسميه تخيير عقلي. فالمائز هو هذا، أن الحاكم بالتخيير منه؟ تارى الحاكم بالتخيير هو العقل، كما لو أمر المولى بطبيعة الصلاة قال صلي، العقل يحكم يقول لما أمر المولى بالطبيعة ولم يعين لامتثاله فرد معين إذن أنت أيها المكلف مخير بأن تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد من الأفراد. فالحاكم بالتخيير العقلي هو منه؟ العقل. الحاكم بالتخيير الشرعي المتصدي لبيان التخيير في التخيير الشرعي هو الشارع. هذا المائز بينهما. وأما التفرقة بوجود الكلي وعدم وجود الكلي، بوجود الجامع وعدم وجود الجامع، هذا متفرع على الأول لازم له، فقد يتحقق في غالب الموارد وقد لا يتحقق كما في هذا الموارد. فمن اللي يتصدى للتخيير بين التسبيحة والتسبيحات الثلاث؟ العقل؟ لا، الشارع هو قال أيها المكلف بالصلاة الرباعية، بالصلاة الفريضة الرباعية، بالركعة الثالثة والرابعة، بالركعة الثالثة والرابعة أنت إما أن تجيب تسبيحة أو تجيب تسبيحات ثلاث. العقل الشارع هو الذي تصدى. وأما وجود وعدم وجود الجامع، هذا فد أمر غالبي مو كلي، أي في خصوص هذا المثال ما يتحقق، يعني أكو جامع ومع هذا نسميه تخيير شرعي. هذا الجواب أجاب عن هذا، يعني البعض أجاب بهذا الجواب. هذا واضح الجواب؟ واضح هذا؟ أكو شيء يرد عليه؟ زين بس هسه احنا ندافع عن اي مو جامع، هذا جواب ثالث قد يكون. هذا الجواب الثاني مو تام. ليه؟ لان هو المصنف مثل ما تفضل الشيخ، المصنف في عبارته قال ثم ان اطراف الواجب التخييري ان كان بينها جامع كان عقليا، بالفقرة الثانية وإن لم يكن هناك جامع كان شرعيا. فيبدو من المصنف قاعد يحصر، يعني كأنما يقول كل تخيير شرعي لا يوجد جامع، كل تخيير عقلي هناك جامع. ما يبدو منه هذا غالبي. هذا أولا. ثانيا احنا بنفس هاي النقطة الرابعة اللي ذكرناها، قلنا التخيير هو جعل المكلف في سعة. ثم إن كان المتصدي للتخيير هو الشارع التخيير الشرعي، وإن اكتفى العقل لوحده هو الذي يحكم بالتخيير صار التخيير شرعيا. قلنا بعبارة أخرى إن كان هناك كلي واحد فالتخيير عقلي، وإن كان أكثر من كلي فالتخيير. بعبارة ثالثة قلنا إذا وجد جامع أو لم يوجد جامع، فهذا وجود الجامع وعدم وجود الجامع هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن كون المتصدي للتخيير هو الشارع أو العقل. يعني لا فرق بين وجود الجامع وعدمه وبين كون المتصدي للتخيير هو الشارع أو العقل، ما فرق بيناتهم. يعني إذا حصرنا التخيير بالشرعي والعقلي لأجل تصدي العقل أو تصدي الشارع، قطعا كن نحصر التخيير بين وجود الجامع وعدم وجود الجامع. وجود الجامع وعدمه هو عبارة أخرى عن هذا الكلام الأول. فإذا كان هذا الكلام الأول كلي لابد أن يكون الثاني كلي، ولا يمكن أن يكون الأول كلي والثاني غالب، لأنه هو تفسير لما سبق. هذا أولا. ثانيا إذا كان هناك جامع تعبير عليكم ثانيا إذا كان هناك جامع، لاحظوا إذا كان هناك جامع بين السد بين التسبيح أو التسبيحات الثلاث، الشارع شنو الداعي إلى أن يروح ينزل للمصادق؟ إذا كان الشارع مثلا في مثال الصلاة، في مثال الصلاة الشارع يمكنه أن يقول صلي، أنت المكلف في مقام الامتثال تجي تطبق الصلاة على هذا الفرد أو على هذا الفرد أو على ذاك الفرد. فالشارع مو من وظيفته في التخيير العقلي أن ينزل للمصادق ويقول أنه جيب هذا الفرد، وإذا ما تقدر جيب هذا الفرد، مو وظيفته. طالما هناك جامع الشارع بمقتضى كون الشارع يأمر بالجامع، فبالتخيير بالتسبيح أو تسبيحات الثلاث لو كان هناك جامع لتصدى الشارع لبيان ذلك الجامع ولأمر بالجامع، ولا داعي لنزوله إلى الأفراد المحققة لذلك الجامع، فنزوله يكون حينئذ لغوا. واضح؟ فإذا هذا يكشف عن أنه لا جامع. يعني إذا كان هناك كلي جامع ليش الشارع ما أمر بذلك الكلي؟ إذن هذا يكتب عن عدم وجود جامع. هذا الجواب الثاني إذن أيضا ليس بتام. الجواب الثالث اللي ذكره شيخ وسام وهو صحيح أنه هذا أصلا مو جامع، هذا إحنا نتوهم كونه جامع. ليش؟ لكن بتتميم أن إحنا لابد أن نرجع للغرض. شنو المائز بين الواجب التخييري والواجب التعييني؟ شنو المائز بين إيجاب الصلاة وبين إيجاب إما العتق أو الكفارة أو الإطعام؟ شنو المائز؟ المائز هو الغرض. غرض الشارع تارة يتعلق بطبيعة الصلاة فيأمر بالصلاة، وتارة يتعلق بأحد هذه الثلاثة فيأمر بأحد هذه الثلاثة لا على التعيين. كيف المكلف؟ أي واحد يأتي بهذه الثلاثة. فالمائز هو الغرض. فلو كان غرض الشارع تعلق بالتسبيحة أو التسبيحات لا يمكن له أن يأمر بمطلق التسبيحة، التسبيحة هكذا. ليه؟ لأنه سيتناول الاثنين وسيتناول الأربعة وسيتناول غيرها غير الواحد والثلاثة، في حين أن غرض الشارع إنما يتحقق بالواحدة أو الثلاثة. إذن هذا التسبيحة لا يمكن أن يكون جامع لأنه يوجب ضياع أغراض المولى. إذا أمر الشارع بالتسبيحة في حين هو يريد إما الواحدة أو الثلاثة، المكلف إيش مدري هو يريد واحد أو ثلاثة، قد يجيب المكلف الاثنين قد يجيب الأربعة، وبذلك يعرض المولى أغراضه للضياع. راح يضيع غرض المولى، راح يجيب بعض العبيد يجيبون اثنين، بعض العبيد يجيبون أربعة، بعضهم يجيبون خمسة، بعضهم يقول زايد خير هل أسوي 70، في حين أن غرض الشارع تعلق بالواحد أو بالثلاثة. فإذا هذا التسبيحة لا يمكن أن يكون جامع للتسبيحة والتسبيحات الثلاثة، فيكون هذا على القاعدة، هذا المثال على القاعدة. بعد ماكو داعي نتخلى عن هاي الضابطة اللي رسمها المصنف ونقول أن المصنف هاي مرادة غالبية وأنها ليست بكلية وإنما عبر بالكلية لأجل الغالبية، هذا ما على داعي نلتزم بهاي الضابطة ونقول أن هذا المثال على القاعدة، وهو أنه لا جامع بين الواحد والثلاثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.